الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله نتدارس الباب الثالث والباب الرابع، وغدا الباب الخامس إن شاء الله، والباب السادس. فيه بطء نوعا ما، لكن إن شاء الله سيكون فيها الفائدة، لأن البطء في هذه الأبواب سيساعد بعد ذلك في فهم الأبواب الأخرى فنسرع فيها. اليوم باب، قال المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الباب الأول كان عنوانه ماذا؟ باب كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ماذا أراد المؤلف بهذا الباب؟ أن يبين فيه ماذا؟ أهمية التوحيد، أهمية التوحيد. الباب الأول عقده المصنف رحمه الله في بيان أن توحيد الألوهية في غاية الأهمية. طيب، والباب الثاني؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فأراد به ماذا؟ أن يبين فضل التوحيد. الأول أهمية توحيد الألوهية، الثاني فضل توحيد الألوهية. لما تحدث عن فضل توحيد الألوهية ماذا قال في فضله؟ قال أن توحيد الألوهية يدخل الجنة، وأن من حقق توحيد الألوهية يحرم صاحبه على النار. فأراد في الباب الثالث هذا، باب من حقق التوحيد، أن يؤكد على هذه القضية، أن من أتى بتوحيد الألوهية محققا يحرم على النار ويدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الباب عقد من أجل بيان فضل المحقق للتوحيد، وسيذكر الأدلة على ذلك، على فضل من حقق التوحيد. فإذا عرف الإنسان أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نفسه ماذا يحدث لها؟ تشتاق أن تكون ممن يحقق هذا التوحيد حتى يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فذكر في هذا الباب صفات المحققين للتوحيد حق التحقيق. إذن في هذا الباب ذكر الأدلة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وفي هذا الباب بيان لصفات المحققين للتوحيد. فأريد منكم ماذا يا إخوان في هذا اللقاء؟ كل آية تظهر أمامكم الآن أو ندرسها أو حديث تبحثون عن هذين الأمرين، أين فضل من حقق التوحيد في هذا النص، وما صفة هذا المحقق للتوحيد؟ أريد أن تبحثوا في الأدلة وفي صفات المحققين. كيف؟ الذي أتى بالتوحيد محققا أتى به تاما، ما صفته حتى يكون الإنسان مثلهم؟ يريد الإنسان يكون من المحققين للتوحيد، فكيف يعرف نفسه أنه محقق أو لا؟ يختبر نفسه على صفات المحققين للتوحيد، هل هذه الصفات متوفرة فيه أم لا؟ طيب، قبل أن نبدأ نريد مثل العادة ثلاثة ثلاثة. في أحد الإخوة مرة قام وقلت أنا أريد أن يقوم مرة أخرى، عادل الغامدي موجود؟ تفضل عادل، تفضل أنت، قلنا لا بد تقوم مرة أخرى، واثنين معه عبد الله، آسف إذن أنا تعالوا. نمر، قمت من قبل كده؟ ها؟ قمت ولا ما قمت؟ طيب، اثنين معه يا إخوان، اثنين يطلعوا، ثلاثة وأنا، ثلاثة، يلا يا إخوان، اللي ما طلعوا، واحد اثنين ثلاثة، يلا، ورا بعض، تفضلوا، أي نعم، تفضلوا، تفضلوا، ما في بأس، يلا يا إخوان، أنت طلعت أخذت نصيبك؟ طيب، اللي جنبك على يمينك؟ انت شيخ انا عادي، واللي خلفك تفضل تفضل انت واللي خلفك. بسم الله. يلا سريع سريع. هو تذكير تكسب الاجر. نعم يلا بسم الله. نبطل الدرس ترى. يلا تفضل تفضل تفضل. لا ما يعني اختبار ولا شيء. خلوا الاخوان تعرف عليكم. نعم تفضل. طيب نريد ان نراجع بشكل سريع اقسام الناس في التوحيد. انا اريد من هذه المجموعه فقط ذكرونا باقسام الناس في التوحيد. قلنا اقسام الناس في التوحيد ثلاث اقسام. انتم المطلوب الان تذكرون بهذا. القسم الاول هم كذا، القسم الثاني، القسم الثالث. الاخوه هنا فين ثالثكم؟ تفضل يا شيخ. نعم الاخوه هنا يذكرون ماذا لهم من الامن والاهتداء. ماذا لهم من الامن والاهتداء؟ يعني الاخوه هنا سريعا القسم الاول هم كذا هؤلاء يجيبون ماذا لهم من الامن والاهتداء. القسم الثاني كذا هؤلاء يجيبون. حاول تتذكروا القسم الاول ماذا لهم من الامن والاهتداء. والاخوه هنا يعطون الاقسام. مراجعه اقسام الناس في التوحيد. يلا بسم الله. جاهزين انتم؟ ما شاء الله. يلا اخوان هات الميكروفون اعطونا اسماءكم سريعا ثم ابدأوا.
بسم الله الرحمن. اخوكم عبد العزيز عبد الله بسهم.
جاره اسمك؟ اعطوني اسمك.
اخوكم خالد ابو بكر محمد عبد القادر.
اخوكم مازن فنان علي نصر.
تفضل اعطينا اقسام الناس. بس اعطينا قسم قسم. القسم الاول من هم؟
القسم الاول من لا توحيد له.
من لا توحيد له وهو
الظلم المطلق الشرك.
وهو المشرك الذي صاحبه صاحب الظلم المطلق. طيب جيد. القسم الثاني.
القسم الثاني صاحب التوحيد التام.
اصحاب التوحيد التام وهو من؟
من سلم له أو سلم من أنواع الظلم الثلاثة.
أحسنت. سلم من أنواع الظلم الثلاثة من الشرك وظلم العباد وظلم النفس. نعم. جيد.
والثالث صاحب التوحيد الناقص
وهو
من سلم من الشرك فقط ومات وهو موحد لكن لم يتب من المعاصي
لكنه غير تائب، يعني متلبس ببعض الكبائر. أحسنتم. هذه الثلاثة الأقسام. أعطونا كل قسم ماذا له من الأمن والاهتداء. ما نصيبه من الأمن والاهتداء؟ تفضل عبد الله.
أول
نعم.
اللي هو صاحب الشركة التام.
نعم جيد.
هذا له مطلق، هذا ليس له أمن وليس له هداية
لا في الدنيا ولا في الآخر.
ولا في الآخر.
إذن المشرك لا أمن له ولا اهتداء له لا في الدنيا ولا في الآخر. أحسنت. ثاني
صاحب التوحيد التام.
نعم.
له الأمن التام في الدنيا والآخرة والهداية التامة في الدنيا والآخرة.
ممتاز. صاحب التام له التام من الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخر.
وصاحب التوحيد الناقص له الأمن في الآخرة، له الأمن ناقص
في الدنيا وفي الآخرة،
الدنيا وفي
والاهتداء الناقص في الدنيا وفي الآخرة. إذن صاحب التام له التام، صاحب الناقص له الناقص، والذي ليس له توحيد ليس له أمن ولا اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا تقريبا مراجعة سريعة للدرس الماضي. طيب اليوم نأخذ قال باب من حقق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد يا أخوان؟ التوحيد المحقق، التوحيد المحقق، حقق توحيدك، ما معنى تحقيق التوحيد؟ نعم تفضل. نعم تحقيق التوحيد هو تخليصه مثل ما ذكر الأخ الخالص، تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هو أن يسلم الإنسان من جميع أنواع الظلم الثلاثة. هو أن يأتي بتوحيده تاما. هو أن يموت يوم يموت يموت تائبا موحدا. هذا معنى تحقيق التوحيد. لما يقال لك حقق التوحيد يعني ائت به كما طلبه الله. تأتي به خالصا من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أن تسلم من جميع أنواع الظلمة الثلاثة، يصبح توحيدك تاما. جيد، نبدأ في المتن. قال المصنف رحمه الله، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الباب عنوانه ماذا؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نريد الآن نستخرج الدليل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ونستخرج صفات المحقق للتوحيد. قبل ذلك السؤال، خلونا المجموعة، ما زلنا نشوف أسرع مجموعة تأتي، لماذا اختار المصنف رحمه الله إبراهيم عليه السلام؟ لماذا اختار إبراهيم عليه السلام؟ أتى به. حاولوا تتذكروا الباب الماضي، هل في الباب الماضي ذكر لإبراهيم عليه السلام؟ حاولوا تتذكروا. خلونا نبدأ بالمجموعتين، تنافس بينهم من أسرع مجموعة تأتينا بالجواب. لماذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اختار إبراهيم عليه السلام؟ أتى به في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، لماذا اختاره؟ يلا هات، بسم الله، تفضل.
بسم الله الرحيم. ذكر الشيخ في الباب الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكانت ضمن سياق قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه في الكواكب. والآن ذكر قول قوله تعالى: إن إبراهيم كان متقاتلا.
إجابة صحيحة 100%. في الباب الثاني، الباب الماضي، ماذا قال؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا حكم الله بين من ومن؟ بين إبراهيم وقومه. حكم الله أن لإبراهيم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. حكم الله في الباب الماضي، حكم الله في، ذكر الشيخ عبد الوهاب ما حكم الله به بين إبراهيم وقومه، وأن لإبراهيم الأمن والاهتداء. أتى في هذا الباب وذكر صفات إبراهيم عليه السلام، وأيضا في هذه الآية فيها أيضا ذكر الأمن والاهتداء. لاحظوا الفضل، استخرجوا للفضل فضل إبراهيم عليه السلام، ما له من الفضائل عند الله، سترون أن له أمن واهتداء في الدنيا وفي الآخرة. ثم نستخرج صفات المحققين للتوحيد من خلال هذه الآية. أنتم فكرون مجموعة ثلاثة مع بعض وأعطونا إجابة، والإخوة أيضا يفكروا جميعا. أين الأمن والاهتداء في الآية؟ أين الفضل؟ ثم إبراهيم عليه السلام ثابت لدينا أنه من المحققين للتوحيد، وأن له الأمن والاهتداء بحكم الله. حكم الله لإبراهيم عليه السلام بالأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة، وهنا أيضا زيادة حكم لإبراهيم. استخرجوا لزيادة الحكم هنا لإبراهيم، ثم بعد ذلك نأخذ صفات إبراهيم لنقول هذه صفات المحقق للتوحيد. نعم. السؤال استخرج من الآية: أين الأمن والاهتداء لإبراهيم في الدنيا وفي الآخرة؟ ما هي الفضائل التي ذكرها الله لإبراهيم عليه السلام؟ شوف لونها مختلف عن الآية، هذا اللون مختلف وهي الفضائل. ثم بعد ذلك نأخذ الصفات، فيه كلمة هداه، في شيء، في أمن له، في هداية له. لاحظ الآية هذه فيها أو لا؟ نحاول، خلنا
أنه كان يحقق التوحيد.
جيد، فين مذكور التحقيق؟
ولم يكن من المشركين.
طيب ممتاز، إيش الفضائل له هنا؟ في شيء هداية له؟
نعم، اجتباه وهداه.
أحسنت، قال: وهداه إلى صراط مستقيم. إذن الهداية له في الدنيا وفي الآخرة، واضح. طيب الأمن
وآتيناه في الدنيا حسنة
حسنة وإنه في الآخرة
لمن الصالحين
لمن الصالحين. إذن له حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وله الهداية في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا فضل من حقق التوحيد. من حقق التوحيد يا إخوان له الأمن في الدنيا وفي الآخرة وله الاهتداء في الدنيا وفي الآخرة ويكون تاما لأنه أتى بالتوحيد محققا. طيب فما هي صفات هؤلاء المحققين للتوحيد؟ ذكر الله خمس صفات نريد من الإخوة هنا يستخرجها. خمس صفات ذكرها الله لإبراهيم عليه السلام. ما هي الخمس الصفات التي ذكرها الله في إبراهيم؟ أعطونا من غير شرح. واحد اثنين ثلاثة ماذا قال في الآيات؟ ها من شاهدنا؟ طيب تفضل يا شيخ هات. أمة واحد قانتا لله حنيفا لم يكن من المشركين شاكرا للنعمة. خمس صفات ذكر الله عن إبراهيم. فمن أراد أن يكون محقق للتوحيد يمتثل هذه الصفات يتصف بها. خمس صفات ذكر الله عن إبراهيم وهو إمام المحققين للتوحيد. فمن أراد الأمن والاهتداء والسعادة في الدنيا وفي الآخرة فعليه أن يتمثل هذه الصفات. طيب كافأه الله بخمس. ما هي الخمس التي كافأه الله بها؟ الإخوة هنا يبغى لكم تقدموا المنصة حتى ترون اللوحة قدموها شوية كذا يعني حتى تكونوا معنا. معليش يا إخوان أيوة. حتى ترون اللوحة معنا. في خمسة كافأ الله إبراهيم عليه السلام بخمسة مكافآت. ما هي؟ تأتون بها؟ يلا عبد الله.
سبحانه وتعالى اجتباه.
اجتباه واحد.
وهداه إلى صراط.
هداه اثنين.
وأتى في الدنيا حسنة.
أتى في الدنيا حسنة ثلاثة.
وفي الآخرة.
من الصالحين أربعة. ثم أوحينا إليك أن اتبع أوحى جعل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من إبراهيم عليه السلام ومع هذا قال له اتبع ملة إبراهيم فجعله قدوة. خمس أشياء كفأه الله بذلك. ولذلك نحن في كل صلاة نصلي على إبراهيم عليه السلام مكافأة له من الله. شوف المكافآت كيف خمسة مكافآت. نأخذ تفسير السعدي حيث تأخذون معنى هذه الآية من كتب التفسير. قال السعدي يخبر رحمه الله قال يخبر الله تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصه به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة فقال إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ أي إماما جامعا لخصال الخير هاديا مهتديا. هذا أول صفة. من أراد أن يكون محقق للتوحيد فليكن يمتثل خصال الخير ويكون مهتدي ويكون هادي بإذن الله يكون قدوة في الخير. لا يمكن يكون شخص محقق للتوحيد وهو قدوة في الشر بل يكون قدوة في الخير يكون خير خير ويكون قدوة في هذا الخير يدعو الناس ويعلم الناس الخير. الأمر الثاني قال قانتا لله. ما معنى قانتا لله؟ قال مديما لطاعة ربه مخلصا له الدين مداوم على الطاعة. فالذي يصلي ويخلي هذا محقق للتوحيد؟ صلي فرض وخلي آخر؟ لا، محقق للتوحيد الذي يكون مداوم على طاعة الله. حنيفا. ما معنى حنيفا؟ قال مقبلا على الله بالمحبة. كثير يقولون حنيفا يعني مائلا. لا لا، ليس هكذا. الحنيف ليس هو المائل، إنما المائل هذه من لوازم الحنيف وليس معناه. الحنيف هو المقبل، المقبل على الشيء. أصل الكلمة يقال هذا رجل أحنف، أحنف أحنف القدمين، يعني أن إحداهما كل واحدة من قدميه أقبلت على الأخرى فسمي حنيف مقبل. فالحنيف هو المقبل على الله بالمحبة، ومن لوازم ذلك أن يكون معرض عما سواه، مائل عما سواه. فالميل من لوازم الحنيف وليس معنى الحنيف، إنما معنى الحنيف هو المقبل الذي ملأ قلبه بمحبة الله وأخلى قلبه من التعلق بغير الله ولم يكن من المشركين. هناك حنيفا طهر قلبه من الشرك فقلبه خالي من الشرك، وهنا ولم يكن من المشركين حتى ببدنه، فهو ليس مشركا، ليس من المشركين لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله، فهو قد تبرأ من الشرك قلبا وقالبا، تفر من المشركين واعتزلهم ولم يرضى بالسكن معهم. هذا من تحقيق التوحيد. فالذي يأنس بالكفار ومساكنة الكفار والجلوس معهم هذا عنده مشكلة في تحقيق التوحيد. محقق للتوحيد لا يمكن يكون صديقه مشرك أو يرضى به أو يزامله أو يضحك معه، تجد عنده نفرة، لأن يعرف هذا المشرك قد امتلأ قلبه بالاعتقاد السيء بالله في الله، الذي يسب الله ويقول الله تعالى الثلاثة، يقول لله الولد، كيف يحبه الموحد؟ ما يمكن. محقق للتوحيد تنفر نفسه من المشركين حتى أنه يبتعد عنهم حتى لا تتراءى نراهما من نفرته من أهل الشرك. قال شاكرا لأنعمه، أي أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة كان يقوم بشكرها. إذن تعالوا نأخذ الصفات من هذه. قال أمة، إذن معنى أمة القدوة في الخير، تحفظ هذه الصفات. القانت المداوم على طاعة الله. الحنيف المقبل على الله المخلص قلبه من التعلق بغير الله. لم يكن من المشركين، تباعد عن المشركين وهجر ديارهم. شاكرا لأنعمه، يشكر نعم الله عليه. هذه خمس صفات للمحققين للتوحيد. قال اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتينا في هذه المكافأة، وهذه تحدثنا عنها. قال السعدي فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة، انتبهوا يا أخوان هنا في فائدة جميلة ذكر السعدي، قال اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين. المحقق للتوحيد يشتبه الله، يحبه الله. قال وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله، فعمل بالحق وآثره على غيره. يهديه الله حتى يصبح المحقق للتوحيد كالمسير في طريق الطاعة، كأنه مسير غير مخير. المحقق للتوحيد يجد نفسه كأنه مجبول على الطاعة، كأنه مجبور يساق في طريق الطاعة سوقا ويصرف عن المعاصي، وهذا من فضل الله على المحقق للتوحيد. وآتيناه في الدنيا حسنة، لا يظن المحقق للتوحيد أنه سيخسر دنيا، لا، إبراهيم عليه السلام أعطاه الله في الدنيا حسنة، رزقه الله رزقا واسعا، زوجة حسنة، ذرية صالحين، وأخلاقا مرضية، أعطاه سعادة في الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. ومن أعظم فضائله أيضا أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به هو وأمته. العجيب أن إبراهيم عليه السلام جميع الناس يحبونه، حتى اليهود والنصارى وكثير حتى من المشركين يحبون إبراهيم عليه السلام، يعني حتى إلى عصرنا الحاضر. ابن القيم، يعني هذه نمر عليها مرور سريع للفائدة، من أراد أن نرجع إليه في مفتاح دار السعادة، ذكر في فضائل العلم، قال الوجه السابع والأربعون بعد المئة في فضائل العلم، قال أن الله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم خليله بقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه. قال فهذه أربع أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة، والأمة هو القدوة الذي يؤتم به. قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير. عبد الله بن مسعود في مرة من مجالسه قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، قالوا إبراهيم، قال إن معاذا كان أمة قانتا لله، قالوا إبراهيم، ويظنونه أخطأ، هم يذكرونهم إن إبراهيم، هو يقول إن معاذ، قال إن معاذ بن جبل كان أمه، كان معلما للخير. فكان ابن مسعود يفسر الأمة المعلم للخير. الثاني قوله قانتا لله، قال ابن مسعود القانت المطيع، والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث قوله حنيفا، والحنيف المقبل على الله. الرابع ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه، فالميل لازم معنى الحنيف لأنه الموضوع لغة. الرابع قوله شاكرا لأنعمه، والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها، صرفها في مرضاته، العمل فيها بما يجب، فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء. والمقصود ماذا يقول ابن القيم؟ المقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره، فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. ننتقل للنص الثاني. قال الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون. طيب الآن احنا ايش الباب؟ باب من حقق التوحيد. هذه الآية ما علاقتها بباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب؟ والذين هم بربهم لا يشركون، أين الفضل وأين الصفات؟ أين الفضل وأين الصفات؟ نعم تفضل. هذا إيش الصفات؟ هذه الصفة. طيب فتح الله عليه. والفضل تفضل. وقال وهم لها سابقون. قال أين؟ أين؟ يعني وصفهم الله بأنهم السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فنرجع حتى نفهم هذه الآية، ناخذ السياق الآية. يعني احيانا بعض اهل العلم يذكر جزء ويعتبر الناس كلهم حافظين فيكتفي بالإشارة، فانتم خذوا الآية كاملا، سياق الآيات ما قبلها وما بعدها، تفهمون الموضوع. قال الله إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نأخذ الشرح ثم نعود مرة أخرى. نأخذ شرحها من نرجع لهذه. نأخذ الشرح من تفسير ابن جرير الطبري. قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال الذين هم من خشيتهم وخوفهم من عذاب الله مشفقون، فهم من خشيتهم من عذاب الله دائبون في طاعته جادون في طلب مرضاته. انظروا الصفة الآن. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذه الخشية من الله جعلتهم مداومين على الطاعة، جادين في طلب مرضات الله حتى يرضى الله عز وجل عنهم ولا يغضب عليهم ولا يسخط عليهم. فإذا هنا الصفة، الخشية دفعتهم إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. إذا هذه الصفة. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بآيات الكتاب والحجج مصدقون، سواء الآيات التي في القرآن أو الآيات الكونية، هذه آيات كلها تدلهم على عظمة الله وعلى قدرة الله، فهم يصدقون ويؤمنون بهذه الآيات. صفة ثانية. قال والذين هم بربهم لا يشركون، هذه الصفة مهمة. قال الذين يخلصون لربهم عبادتهم فلا يجعلون له فيها لغيره شركا لوثن ولا لصنم ولا يراؤون بها أحدا من خلقه. انظروا تحقيق التوحيد، تبرأوا من الشرك بجميع أنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكنهم يجعلون أعمالهم لوجهه سبحانه وتعالى خالصا، وإياه يقصدون بالطاعة والعبادة دون كل شيء سواه. قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من إيش؟ من المعاصي؟ لا، من الخيرات، كما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله قال لا يؤتون الصلاة والصوم والزكاة يؤتون الخيرات لكن قلوبهم وجلة أنه قد لا يتقبلها الله عز وجل منهم أو كذا، فهم يفعلون الخيرات يعطون الصدقات وقلوبهم وجلة خائفة من اليوم الذي يقفون فيه بين يدي الله، فيسألون الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصدقات تنجيهم من عذاب الله، فهم خائفون من المرجع إلى الله، عندهم الخوف من الله والعقوبة بين يديه. قال الحسن: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، هو يحسن وهو يخاف أن لا يتقبل الله عز وجل منه حسنته، فيعطي ذلك تواضع بين يدي الله، ليس هو مثله مثل من قام الليل يكون الصباح متكبر، فإذا مثلا في الصباح كانت له معاملة: يا رب أنا صليت الليل كله وأموري معقدة، وإيش هذا؟ أنا مصلي الفجر في الجماعة ولا وما ضبطت في الاختبار. قال: أولئك يسارعون في الخيرات، هؤلاء الذين هذه الصفات صفاتهم يبادرون في الأعمال الصالحة ويطلبون الزلفة عند الله بطاعته، وهم لها سابقون. في الصراط بمعنين، يعني سبقت لهم، سابقون يعني سبقت لهم السعادة، هذا معنى، يعني الله عز وجل قد كتب لهم السعادة لأن هذه صفاتهم. المعنى الثاني: هم من أجلها سابقون، يعني السابقون السابقون هم المحققين للتوحيد، هؤلاء الذين هذه صفاتهم. ما هي أبرز صفة ذكرت الآن نضيفا لخمس الصفات التي في إبراهيم؟ الصفة السادسة هنا في المحققين للتوحيد ما هي؟ ترك الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره، ترك الشرك، هذا عندكم. والذين هم بربهم لا يشركون، لذلك واكتفى بهذا المقطع حتى تكون إضافة، أنهم تركوا الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره، فخلصوا أعمالهم من الشرك الأصغر ومن الشرك الأكبر، هذا المحقق للتوحيد. أضفنا صفة كم؟ صفة سادسة الآن. طيب، نشاط يا إخوان للجميع، الجميع وثلاثة هنا ثلاثة هنا، سباق بينهم. رتب العبارات التالية حسب الصحة: نحن نعبد الله حبا فيه لا طمعا، نحن طمعين، لا طمعا ولا خوفا بل محبة خالصة. نحن نعبد الله محبة خالصة لا طمعا فيما بين يديه، فيما في يديه، ولا خوفا من ناره وعذابه، إنما محبة خالصة، نعبد الله محبة خالصة، رقم واحد. رقم اثنين: لا، نحن نعبد الله طمعا في رحمته، فإن الله من رحمته يدخل الجنة بغير عمل، يدخل الجنة من شاء بلا عمل، فنحن نعبد الله طماعين في رحمة الله. ولذلك يعني حتى لو لم نصلي، لو لم نصوم، لو يعني الله عز وجل يدخل الجنة بلا عمل، فنحن نعبد الله بهذا الرجاء. الثالثة: نحن نعبد الله خوفا من عقابه، فإن من عذبه الله، من عاقبه الله أخلده ناره، لذلك نعبد الله خوفا من عقابه. رتب لي الثلاث هذه على حسب الصحة، أي الترتيب؟ خلوا الأخوان أول شيء، أعطونا واحد اثنين ثلاثة، أمامكم الآن الترتيب، أو ثلاثة اثنين واحد، أو اثنين واحد ثلاثة، رتبها على حسب الصحة. ماذا ترون أنتم؟ تشاور أعطوني ترتيب، وأنتم تشاور أعطوني ترتيب، والإخوة هنا نسمع منهم، أعطوني ترتيب من عندكم. خلينا نجيك، هات اختاروا ترتيب يعني تجمعوا عليه، أو الثلاث هذه واحد اثنين ثلاثة رتبها لي الآن، هي مرتبة واحد اثنين ثلاثة، حط اثنين رقم واحد، حط واحد كذا، أعطني ترتيبا. ماذا ترون على حسب الصحة؟ أي العبارات أصح، ثم الصحيح، ثم الأقل صحة؟ رتبها على حسب الصحة. نأتيكم، خلينا نبدأ بالإخوة هنا، بعد ذلك نشوف البقية. رتب على حسب الصحة. التقريب اثنين، اكتبوها لي عشان نعرفه. اثنين بعدين اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد
اثنين واحد ثلاثة
اثنين واحد ثلاثة. طيب تفضل يا شيخ. ثلاثة اثنين واحد بالعكس تفضل. كل الثلاث خطأ؟ كل الثلاث خطأ؟ لا يعني. طيب ها تفضل يا أخي. لا لا أعطيني هنا لا تجيبني بالقيم. رتب لي هذه العبارات ولا كلها خطأ؟ الرأس. طيب والعبارات هنا ولا ما لك شغل فيها هذه؟ طيب ها العبارات كلها خطأ؟ ها ثلاثة اثنين واحد هذه خطة رياضية هذه. ها لكن كلها خطأ يعني فيها شك أن تكون صحيحة. اثنين ثلاثة واحد اثنين واحد ثلاثة ها واحد اثنين ثلاثة مثل ما هي. ها تفضل شو بتقول أنت؟ أيوة واحد اثنين ثلاثة. ها تفضل الأخير كلها صحيحة. يعني اثنين بعدين واحد ثلاثة خطأ. الطماع صحيح اثنين من الطماعين ما عند الله. ها هي. لا 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 انا اديك عباره اعطيني يا صح يا خطا. ها تفضل كلها خطا. طيب والاجابه الصحيحه يا اخوان ها الاجابه الصحيحه انها كلها خطا كلها خطا. اسمعوا كيف هو ترتب لكن تقول كلها خطا على حسب الصحه كلها خطا. هذه ما في ولا شيء صحيح اصلا. هذه العبارات كلها خطا. العبارة الأولى هذا مذهب من؟ مذهب الزنادقة. العبارة الأولى مذهب الزنادقة والعبارة الثانية مذهب المرجئة والعبارة الثالثة مذهب الخوارج. نعم مذهب أهل السنة ليس موجودا هنا ليس موجودا في هذه العبارات مذهب أهل السنة. طيب العبارة الأولى ما الخطأ فيها؟ نحن نعبد الله حبا قال لا طمعا ولا خوفا. كيف لا طمعا ولا خوفا؟ لا نحن نعبد الله ونحن نطمع فيما عند الله من خيري الدنيا والآخرة والله يحب الذي يطمع فيما عنده خلاف المخلوق. الخالق كلما طمعت فيما عنده وتنظر لما في يديه يحبك الله. كيف يقول ما في طمع؟ لا نحن نطمع نحن نعبد الله ونحن نطمع فيما عنده ولا خوفا لا نحن نخاف من عذاب الله وسخط الله. هؤلاء وصل بهم الأمر نقول نحن نعبد الله نحب الله حتى شبه الله سبحانه وتعالى بالنساء وشبه الله عز وجل والعياذ بالله وأنهم بعد ذلك يتحدون مع هذا الخالق حتى أن بعضهم يقول حتى لو أدخلني الله النار ماذا أصنع؟ يقول لتقلبت فيها فأطفأتها. يا سلام. وبعضهم يقول لو دخلت النار لبصقت فيها فجعلتها روضة خضراء. هذه زندقة زندقة والعياذ بالله. الذين يعبدون الله يقول لا لا نطمع هذه زندقة نحن نطمع ونخاف. الآخرون يقول نعبد الله طمعا فحسب في رحمة فإن الله يدخل الجنة بلا عمل. لا الله يدخل الجنة بعمل جعل الله العمل سبب. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالعمل سبب والذي لا يريد أن يعمل لا ما له جنة. هذه حكمة الله حكمة الله الربط الجنة بالتوحيد وبالعمل الصالح بالإيمان والعمل الصالح من حكمة الله. فهذا أيضا الأخير يقول خوفا من الله فإن من عاقبه الله أخلده ناره. لا هذا مذهب الخوارج. لا نعبد الله خوفا منه بحسب أو من عذابه. فنحن نجمع هذه الأمور الثلاثة. نحن نعبد الله حبا فيه لأنه خلقنا من العدم وأدر علينا أنواع النعم ونعبد الله طمعا في رحمته، رجاء رحمته سبحانه وتعالى. لولا هذا الرجاء ما استطعنا أن نسير على الطاعة، لولا أن الإنسان يرجو رحمة الله ويرجو ثواب الله فيعمل الطاعة وهو موقن بثواب الله سبحانه وتعالى. ونعبد الله خوفا من عقابه. ولذلك رأيتم صفات المحققين للتوحيد فيها الخشية وفيها المحبة وفيها الرجاء، فيها الرجاء. نكمل. قال عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، هذا مجلس من مجالس التابعين، وسعيد بن جبير من التابعين، حسين بن عبد الرحمن من أتباع التابعين. فبدأ الكلام وسعيد بن جبير يتحدث ويعني في مجلسه، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سقط كوكب، سقط نجم فرأوه، فقال أيكم رأى الكوكب؟ قال حسين بن عبد الرحمن أنا. وكان هذا في وقت متأخر من الليل، يعني طيب لماذا رأاه؟ قد يظن أنه كان قائما لليل فرأاه، فهو يعني انظروا حتى لا يمدح بما لم يفعل. قال أنا، ثم قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. قال فما صنعت؟ قال قلت من الذي قال له فما صنعت؟ سعيد بن جبير. قال ارتقيت. انتبهوا يا أخوان، عدلوا في نسخكم، الصواب في صحيح مسلم الكلمة قال استرقيت، في فرق بين ارتقيت واسترقيت. استرقيت يعني طلبت الرقية، استرقيت طلبت الرقية. فلماذا؟ لأنكم ستجدون الإنكار على استرقيت وليس على ارتقيت، لأنه إذا كان رقى نفسه، ارتقيت يعني رقى نفسه بنفسه، ما فيها إنكار. الإنكار سينكر على سعيد بن جبير الاسترقاء، سينكر عليه الاسترقاء. فاللفظة في مسلم استرقيت، وهو الشيخ بن عبد الوهاب نقلها من صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم فنقله، فالكلمة التي في صحيح مسلم استرقيت، لكن النسخ اللي عندكم مكتوب فيها ارتقيت، والصحيح أن استرقيت. والدليل هذا الحديث من صحيح مسلم، انظروا قلت ماذا؟ استرقيت، هذا لفظ مسلم. قال له فما حملك على ذلك؟ لماذا تطلب الرقية من غيرك؟ قلت حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأنجع مثل الرقية التي تكون في للإنسان المعيون أو الإنسان الملدوغ. حمى يعني ذوات السموم التي تسبب له الألم، مثل عقرب، مثل ثعبان، مثل كلب. فهذه اللدغة إذا قرأ الإنسان عليها الرقية فيها نافعة وناجعة بإذن الله. قال له إذن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن اسمع مني أنا، أنت هذا دليلك واسمع دليلي. قال له ولكن حدثنا، لا نتكلم عن سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. في المنام رأى الأمم يوم القيامة كل نبي مع أمته، فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني من 3 إلى 9 نبي، أتباعه عددهم من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان. الله أكبر، دعا إلى الله ولم يتبعه إلا رجل أو رجلا، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم. عندما ترى ناس، انظروا في الحج يعني يظهر لكم هذا الأمر، تنظر للناس من علو فترى سواد، سواد رؤوسا فترى كأنه سواد أمامه، إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم، انتبهوا هذا النص هو المهم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا نص ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم جمع يصل أعدادهم إلى 70,000، والسبعون هنا للتكثير، سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا موافق للباب ولا لا؟ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام ودخل منزله. الصحابة نريد من هم هؤلاء حتى نتصل بصفاتهم. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما خاضوا فيه، فقال لا، هم الذين لا يسترقون. شوف هناك ماذا قال، استرقيت، هو أتى له بهذا النص حتى يبين له أن هنا فيها كراهة الاسترقاء. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين أتوا بهذه الصفات الأربع ماذا يصنعون؟ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عندنا خمسة في صفة إبراهيم، والسادسة ترك الشرك بجميع أنواعه. الآن الصفة السابعة، ترك الاسترقاء، ترك الاكتواء، ترك التطير، تمام التوكل على الله. نجمعها كلها في صفة واحدة نقول هم من تمام توكلهم على الله، صفتهم تمام التوكل على الله، ومن تمام توكلهم على الله أنهم يتركون الأسباب المكروهة اعتمادا على الله، كالاسترقاء والاكتواء والتطير، التشاؤم، تركوا هذه الأمور. الاسترقاء طلب الرقية من الغير، الاكتواء التطير التشاؤم، تركوا هذه الأمور لأن قلوبهم قد ملئت بالتوكل على الله، فأي سبب مكروه يتركونه اعتمادا على الله. انتبهوا، ننبه، في صحيح مسلم في نفس اللفظة في نفس الحديث قال هم الذين، طبعا في صحيح مسلم روايات، هذه الرواية فيها هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. كلمة لا يرقون هذه شاذة، كل اللي في صحيح البخاري الحديث هذا متفق عليه، الذي في صحيح البخاري ما فيه لا يرقون، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. وأيضا الذي في مسلم الرواية الأولى أيضا هي هم الذين لا يسترقون، والروايات التي في السنن كلها ما فيها كلمة لا يرقون، فقالوا هذه لا يرقون غلط، فيها غلط من الراوي، إنما هي هم الذين لا يسترقون. ولعل لا يرقون هنا لا يكتبون لأن ما ذكرت، قال لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، فلعل الراوي غلط فأراد أن يقول لا يكتبون فقال لا يرقون، هذه غلط. واضح هذا يا أخوان؟ النص إذن قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، فمن صفاتهم ترك هذه الثلاث من تمام التوكل على الله. فنقول الصفة السابعة من صفات المحققين للتوحيد تمام التوكل على الله، ولذلك يتركون الأسباب المكروهة اعتمادا على الله. نأخذ نصنا لسليمان بن الشيخ، ذكرنا في هذا الموطن ابن الشيخ يعني من؟ محمد بن عبد الوهاب. ماذا يقول في تفسير العزيز الحميد؟ يقول واعلم أن الحديث هذا الذي بين أيدينا لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب. انتبهوا، لأن بعض الناس يفهم من هذا الحديث لا يسترقون لا يفتون لا يتطيرون يعني معناها أنهم ما يتداوون ولا يفعلون شيء من الأسباب. قال انتبه، هذا الحديث لا يدل على ذلك، لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، حتى الحيوان البهيم تجده يبحث عن الأسباب ويأتي بها، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، التوكل سبب. قال إنما المراد، انتبهوا شوفوا المراد، أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله، كالاسترقاء والاكتواء. الاكتواء واضح يا إخوان، حرق بالنار، تعذيب بالنار، ف فالإنسان يتركه مكروه ما لم يصل الأمر أنه لا علاج للإنسان إلا به، وأنه تعالج بأشياء كثيرة ما نفعت، فما بقي الآخر العلاج الكي، فتعالج به وأنا إن شاء الله يكون يخرج عن الكراهة. ولا الأصل الاكتواء تعذيب بالنار، فالأصل فيه الكراهة. والاسترقاء طلب الرقية من الغير. طيب سيقول الإنسان طيب وطلب الدواء من الطبيب؟ لا، طلب الدواء من الطبيب مختلف، لأن هنا يعطيك الدواء في اليد، لكن الرقية عندما تطلبها من الراقي شيء معنوي، فأنت قد تتعلق بهذا الراقي، فهنا صار فيها الكراهة. يختلف عن الطبيب، هذا دواء هذا دواء، سيقول طيب ما الفرق بين هذا؟ هذا دواء هذا دواء، هذا دواء يسلم لك شراب، يسلم لك إبر، يسلم لك حبوب، يسلم لك دواء تستلمه أنت، فتنظر بعد ذلك بعد أن أعطاك الطبيب تنظر في ماذا؟ فيما أعطاك الطبيب من الدواء، تنظر إلى أنه سبب. بخلاف الرقية، وعندما يأتي ويرقيك مرة مرتين ويفطحك ويضربك أنت تصبح خلاص، يعني خلاص يعجبك الأمر، كل أسبوع أنت عنده يلسع فيك بالليل. فالاسترقاء فيه كراهة، فيه تعلق، لأنه ما في سبب واضح. المكان هنا وجه الكراهة فيه، ولا ما هو من أجل أنه دواء، الرقية دواء، ولذلك الإنسان يتعاطاها مع نفسه ما فيها كرامة. وأيضا أنت تمر على شخص مريض وقرأت عليه رقيته ما في بأس، ولا تمنع حتى لو كنت مريض وجاء شخص ورقاك ما فيها بأس، لأن هنا ما فيها طلب. بخلاف تطلب الرقية وتبحث من يعني قارئ لآخر، فهذه فيها كراهة. قال فتركهم له ليس لكونه سببا، لكن لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث بما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا. كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له الشفاء. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له الشفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. الهرم لو تتداوى بما شئت خلاص، هذه من الله، سنة الله. بعد ذلك ذكر المسائل: معرفة مراتب الناس في التوحيد، ما معنى تحقيق وثناء على إبراهيم، ثناء على سادات الأولياء، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، عمق علم الصحابة، حرصهم على الخير، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، فضيلة أصحاب موسى، عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، قلة من استجاب الأنبياء، أن من لم يجب أحد يأتي وحدهم، ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة، لأن ليست الكثرة دلالة، فقد يأتي نبي وما معه إلا واحد أو اثنين، وعدم الزهد في القلة، أهم شيء الحق، الرخصة في الرقية من العين والحمى، عمق علم السلف، شوف الأدب، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، قوله أنت منهم، لأن هنا في الحديث قال قام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فضيلة عكاشة، استعمال المعاريض، الثاني عندما طلبه قال لا خلاص سبقك بعكاشة، حتى لا يفتح الباب فيأتي شخص يطلبها وهو ليس من أهلها فيكون فيه رد له. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم عندما استخدم هذا الأمر. خلونا نأخذ الباب الرابع معليش. الباب الرابع، تبغى ترتاح الثلاثة ارتاحوا، غيروا لنا ثلاثة آخرون. باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، نأخذ الباب الرابع إن شاء الله ونمشي. شفنا ثلاثة تجمع بعض الثلاثة الآن، واحد اثنين ثلاثة، تفضلوا تقول أخوان ثلاثة أعطونا ثلاثة من هناك، من الوسط أعطونا من الوسط ثلاثة، أيوه ثلاثة جنب بعض، تفضل تفضل تفضل. باب الخوف من الشرك، ماذا يريد الشيخ محمد عبد الوهاب في هذا الباب؟ أظن وقفنا 3 ثانيتين. خلاص أنت 3 1 2 3 جنب بعض. أيوة أنت خذ لك واحد عن يمينك واحد عن يسارك. تفضل. أيوة شوف لك واحد عن اليمين والثاني على اليسار. تفضل. باب الخوف من الشرك. يلا يلا تشجع أخر. تفضل خلينا نتعرف عليك. تفضل. ماذا أراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الباب؟ الباب الأول كان في ماذا؟ ما عنوانه؟ جعلنا له نحن عنوان. ما عنوانه؟ أهمية التوحيد. الباب الثاني في فضل التوحيد. الباب الثالث في صفات فضل محقق للتوحيد وصفاته. الباب الرابع في الخوف من الشرك. إذن يا إخوان الآن حتى الإخوة نريد منهم مساعدة في هذا. كل نص سنذكره بين كيف أن النص يوجب لك شدة الخوف من الشرك. شدة الخوف من الشرك. نريد أن نراجع مراجعة سريعا. الأخوان نسأله هنا 3 تعاونوا في هذا. ما هي أقسام التوحيد؟ أعطينا أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب. من جهة ما يستحقه الرب أقسام التوحيد 3. ما هي؟ أنتم عرفوا هذه الأقسام. ما تعرف أقسام التوحيد؟ لماذا؟ لأن نريد أن نبين أن الشرك يدخل لهذه الأقسام 3. أقسام التوحيد 3 والأخوة يعرفون هذه الأقسام. طيب نبدأ معكم يا إخوان. نسألكم أنتم أجيبوا صواب ولا خطأ. ها يا إخوان خذوا الميكروفون. أقسام التوحيد من جهة ما يستحقه الرب: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. صح أم خطأ؟ أقسام التوحيد: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب من جهة ما يستحقه الرب. صح أم خطأ؟
خطأ.
خطأ. ها طيب ما هي؟
توحيد الأسماء والصفات.
توحيد الأسماء والصفات.
الربوبية.
الربوبية
والألوهية.
طيب والتي ذكرناها: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب.
ما من جهة ما يقوم به العبد.
هذا من جهة ما يقوم به العبد. أحسنتم. جيد. طيب توحيد الربوبية أجبني صح وخطأ. توحيد الربوبية هو إفراد الرب بجميع أنواع العبادة. توحيد الربوبية هو إفراد الرب بجميع أنواع العبادة. صواب أم خطأ؟ تشاور. اختبار الكتاب المفتوح ما في بس. عشان كذا لابد تراجع، لابد من المراجعة، لأنه سنختار عشوائيا. لا الأخوة إن شاء الله يجيبوهم. ها طيب خلوا العبارة: توحيد الألوهية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. صح ولا خطأ؟ خطأ. توحيد الربوبية. أحسن. توحيد الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. جيد. وتوحيد الألوهية إفراد الله قلنا بأفعال العبادة تعبدية، أو قل إفراد الله بالعبادة أحسن. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما ثبت له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. جيد. الشرك يا إخوان هو الشرك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. كيف يكون الشرك في الربوبية؟ بأن تجعل مع الله شريك في الخلق أو الملك أو التدبير، أو تنكر أن الله خالق مالك مدبر. هذا الشرك في الربوبية. الشرك في الألوهية أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. الشرك في الأسماء والصفات أن تثبت أن تجعل لله شريك في بعض أسمائه وصفاته أو في كله. سنوضح هذا الشرك بالتفصيل. ما معنى الشرك؟ الشرك هو صرف حق من حقوق الله لغير الله. الشرك هو صرف حق من حقوق الله لغيره. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله أو فيما هو من خصائص الله. الشرك هو إثبات شريك لله في خصائصه، فيجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. إذن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائصه، فيأتي يدخل في الربوبية ويدخل في الألوهية ويدخل في الأسماء والصفات. أقسام الشرك الأكبر مثل ما ذكرنا في الربوبية في الأسماء والصفات في الألوهية. الشرك في الربوبية ما ضابطه؟ هو صرف خصائص الربوبية كلها أو بعضها لغير الله عز وجل، أو تعطيله عز وجل عنها بالكلية. ما هي خصائص الربوبية؟ الخلق، الملك، التدبير، الإحياء والإماتة، إنزال المطر، النفع والضر، هذه خصائص الربوبية، تشريع. فيأتي إنسان فيصرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله، نقول هذا مشرك، أو يعطل الله عن ذلك فيكون ملحدا. هذا معنى الشرك في الربوبية، واضح يا أخوان؟ ومن هنا نقول الشرك في الربوبية ينقسم إلى قسمين: شرك تعطيل وشرك تمثيل. ما هو شرك التعطيل وما هو شرك التمثيل؟ شرك التعطيل هو تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل هذا الكون عن خالقه. فكيف يعني تنكر أن لهذا الكون خالق؟ هذا شدة الإشراك في الربوبية. هذا ماذا يسمى؟ الحاد، الذي ينكر أن يكون لهذا الكون خالق. فالذي يعطل هذا الكون عن خالقه فينكر أن يكون له خالق، هذا مشرك في الربوبية. وتعطيل الصانع عن أفعاله، عن الخلق والبنك والتدبير، ويكون ذلك بتعطيل خصائص الربوبية وإنكار أن يكون الله رب العالمين. هذا الشرك يسمى شرك التعطيل، سواء تعطيل المصنوع عن صانعه أو تعطيل الصانع عن أفعاله، إنكار أن يكون الله خالق أو مالك أو مدبر لهذا الكون. شرك التمثيل هذا في الربوبية. شرك التمثيل في الربوبية ما معنى؟ التسوية بين الله وخلقه في شيء من خصائص الربوبية، إما في الخلق أو الملك أو التدبير أو نسبة شيء من هذه الأمور لغير الله، هذا شرك التمثيل. وهذا وقع فيه أمم يعني كثير. هناك من يقول أن الإمام عند الرافضة الإمام مشارك لله في تدبير أمر هذا الكون، أو الصوفية يقولون القطب يدبر شيء من أمر هذا الكون. نعم، هذا إذن الشرك في الربوبية ينقسم إلى كم قسم الأخوان هنا؟ ما هما؟ يا سلام عليكم، ما شاء الله عليكم. شرك التعطيل وشرك التمثيل. الشرك في الأسماء والصفات هي التسوية بين الله وخلقه في شيء من الأسماء والصفات، بأن يجعل لله ندا في أسمائه وصفاته فيسميه بأسماء، فيسمي هذا المخلوق بأسماء الله أو يصفه بصفاته، أو تجعل صفات الله مثل صفات المخلوق. من قال يد الله مثل يد المخلوق هذا مشرك في الأسماء والصفات، أو يقول أن يد المخلوق مثل يد الله، أو يجعل صفة من صفات الله للمخلوق فيقول هذا له العزة، يعني مثل عزة الله فيسميها العزيز، وهذا من الله فيسميها اللات، وهكذا. فهذا الشرك بالأسماء والصفات. فينقسم الشرك بالأسماء والصفات إلى قسمين: شرك التشبيه وهو التمثيل، وشرك الاشتقاق. شرك التشبيه أن يثبت لله تعالى في أسمائه وصفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، فيقول يد الله مثل يد المخلوق، هذا شرك التشبيه. شرك الاشتقاق أن يشتق من أسماء الله المختصة به اسما يسمي به بعض مخلوقاته، سمي به غير الله. وهذا من الإلحاد في أسمائه وصفاته. تسمي المخلوق رحمن، تسمي المخلوق هكذا العزيز، تقصد به نفس صفة العزة لله، هذا شرك الاشتقاق. الشرك في الألوهية، نعم، نعم. طبعا هو ليس المقصود عندما تقول فلان رحيم، ما تقصد مثل الرحيم، ما تقصد مثل الصفة التي تكون لله، وإنما أن فيها الرحمة، فيها العطف فيها. فهنا تختلف هذا. لكن عندما يسمى إنسان الحكيم ويقصد معنى الصفة أن له الحكمة، والناس أصلا يأتون إليه ويحتكمون إليه، فيسمى يعني بهذا الاسم، بمعنى أنه آسف يسمى الحكم، فإن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهكذا يعني المقصود هو أن يسمى بالمعنى الذي لا يطلق إلا على الله، أما ما يصح أن يطلق على المخلوق وما يليق بالمخلوق فهذا ما في بأس. لكن أن تأتي بصفة وتطلق على المخلوق وتقصد بها معنى الصفة التي تطلق على الخالق، هذا شرك الاشتقاق. الشرك في الألوهية هي لها شريحة لكنها قد تكون فيما بعد، أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، ستأتينا يعني هنا. من باب الفائدة أتينا لكم ببعض الأشياء من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي، وأتمنى يا إخوان من باب إثراء المعلومات عندكم أن ترجعوا للجواب الكافي من صفحة 313 إلى 334. إذا ما عندكم نفس هذه الطبعة المحققة فترجعون لفصل مكتوب عليه شرك الوساطة، تقرأوا من هذا الفصل. طرح ابن القيم مسألة قال، وهذه ستأتينا كثيرا، تتكرر علينا كثيرا، يقول، وهذا نسمعها، هذه العبارة نسمعها حتى في عصر الحاضر، يقول أن بعض المشركين يقولون ماذا؟ نحن نعظم الله سبحانه وتعالى أحسن من تعظيمكم أنتم لله. كيف؟ يقول هذا المشرك عندما نتخذ الشفعاء والوسائط بيننا وبين الله نحن نقصد بفعلنا هذا تعظيم الله. أرأيتم لو أن أحدكم أراد أن يذهب للملك وهو إنسان غير معروف عند الملك، هل يذهب إليه مباشرة ولا يأخذ واسطة وشفيع؟ واسطة وشفيع، وهذا من تعظيمك للملك، من تعظيمك للملك واحترامك للملك أنك ما تدخل عليه مباشرة، تدخل عليه بواسطة وشفيع. فهؤلاء يقولون نحن إنما اتخذنا الوسطاء والشفعاء، هذا من تعظيم جناب الرب لعظمة الله في نفوسنا، هم يقولون لا ندخل عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. ماذا نستفيد من هذه الجملة يا أخوان؟ اعلموا أن الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات ما سببه؟ من يعرف أعظم سبب لدخول الشرك على المشركين في الأقسام المتحدة الثلاثة؟ اتخاذ الشفعاء وألوه الصالحين، التشبيه، فتح الله عليه، التشبيه. ما ضلوا في باب الأسماء والصفات إلا لأنهم اعتقدوا أن الأسماء والصفات التي ذكرت في القرآن لله سبحانه وتعالى ما فهموا منها إلا ما يليق بالمخلوق، فلذلك وقعوا في التعطيل والتأويل والتمثيل، فانحرفوا في باب الأسماء والصفات بسبب التمثيل، وانحرفوا في باب الألوهية بسبب التمثيل، مثلوا الخالق سبحانه وتعالى بالملوك فضلوا. فسبب الضلال هو التمثيل، هو القياس الفاسد، هو التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، فوقعوا في هذا الانحراف. ثم ذكر أشياء الذي يهمنا في هذا، ماذا ذكر؟ قال الشرك نوعان، الشرك نوعان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا الشرك في ماذا؟ نحن سميناه ماذا هنا؟ شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا يضم أي أقسام التوحيد؟ توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وشرك في عبادته ومعاملته، هذا الشرك في ماذا؟ توحيد الألوهية. إذن ابن القيم يقسم الشرك كم قسم؟ إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك يتعلق بعبادته ومعاملته. قال: وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكنه يقع في هذا الشرك وهو لا يدري. قال: الشرك الأول، أي شرك الأول الآن؟ الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله ينقسم إلى قسمين، تذكروا الآن ما ذكرنا: شرك التعطيل وشرك إيش؟ التمثيل. احنا حببنا فقط نربط بين يعني الطريقة المعاصرة وطريقة التأصيل، نربطكم ببعض كتب السلف. قال: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون، فرعون ملحد في الظاهر، كشرك فرعون قال: وما رب العالمين؟ ينكر وجود الله، وحتى يقول: خلاص هات لي سلم خليني أطلع أشوف رب موسى، هذا فين من الحادث. وأصل الشرك شرك التعطيل، تعطيل، قال: تعطيل المصنوع عن صانعه، هذا الإلحاد، وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، يعني عن العبادة. ومن هذا ذكر أمثلا للشرك في التعطيل أهل وحدة الوجود الذين يعتقدون لا فرق بين الخالق والمخلوق، فالوجود واحد، واحد بالعين لا بالنوع، الوجود واحد لا فرق بين الخالق والمخلوق، حتى أن أحدهم يحرك الجبة يقال له أعبد، قال: أعبد من؟ وهل في الجبة العياذ بالله إلا الله؟ خلاص واضح، هذا الزندقة، هذه الزندقة، يعني يعبد من وهو كل ما يرى في هذا الكون هو حتى يرى نفسه أنه الله تعالى، الله عز وجل. هذا شرك أهل وحدة الوجود. شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم الذين ينكرون أن العالم خالق، وشرك من عطل أسماء الرب وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة. النوع الثاني سماه شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماء وصفاته وربوبيته، هذا شرك التمثيل، كشرك النصارى جعلوا الله تعالى ثلاثة، شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، فقالوا: يوجد إلهين للكون، إله خلق الخير وإله خلق الشر، النور والظلمة. وشرك القدرية القائلين بأن الإنسان خالق لفعله، ومن هذا الشرك الذي حاج إبراهيم قال: أنا أحيي وأميت. وشرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات، وشرك عباد الشمس عباد النار وغيرهم، هؤلاء كلهم في شرك التمثيل. قال: ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو إله عن الحقيقة، النار أو الكوكب أو كذا، ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى هذا الذي في الأرض يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه، والفوقان يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. هذا الشرك في الألوهية اللي ما ذكرنا لكم، التعبد أن يجعل لله ندا في العبادة أو في التشريع، هذا ليس من كلام ابن القيم، فيصرف العبد لغير الله شيئا من أنواع العبادة التي تصرف لله، أو يتخذ غيره مشرعا من دونه أو شريكا له في التشريع. الشرك في الألوهية له أنواع، مثل شرك الدعاء، شرك الشفاعة، شرك النية، هذه كلها ستأتينا، شرك الطاعة، شرك المحبة، شرك الخوف، سنأخذها إن شاء الله ونأخذ ضابطها. هذا كله يتعلق بالشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو مساواة غير الله بالله في هيئة الفعل وأقوال اللسان، أو كل ما أطلق عليه الشرع وصف الشرك لكنه لا يخرج من الملة، هذا الشرك الأصغر. في هيئة الفعل وأقوال اللسان هذا شرك الألفاظ. وهيئة الفعل يعني أنت تفعل الشيء وتريد به الرياء أو تريد به السمعة، أو أقوال اللسان شرك الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت هكذا. يقول الشيخ بن سعدي: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله، وكيسير الرياء ونحو ذلك. نرجع لكلام ابن القيم في الجواب الكافي، قال: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك، يعني الشرك الأول الذي ينكر وجود الله، وأخف أمرا، فإنه وإن كان هو شرك فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله. الآن سيتحدث عن الشرك الأصغر ثم يعود ويفرق. قال: فالرياء كله شرك، وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل. أنا اختصرا، أنتم ترجعون تقرؤون يعني فيما بعد. قال: هذا الشرك الذي في الألوهية ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، وأكبر وأصغر. والنوع الأول الذي غير مغفور الأكبر ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفور، ومنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم. ثم استطرد الآن، قال: كيف يسوي التراب برب الأرباب؟ كيف يسوي العبيد بملك الرقاب؟ كيف يسوي الفقير بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، الذي ليس له من ذاته إلا العدم، كيف يسويه بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟ فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ حيث عدل من لا عدل له بخلقه، من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يجعلون له مثيلا. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبحه. ويتبع هذا الشرك: الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته. يا إخوان، هذا الجزء تأثر به الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأثرا كبيرا. هذا الجزء الذي نذكره لكم في الجواب الكافي الشيخ محمد بن عبد الوهاب هضمه، ثم استخرج ووضع كتابه كتاب التوحيد. أكثر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا رتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتى بالنصوص عليه. قال: في الشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض وتقبيل القبور واستلامها وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها، هذا كله من الشرك في الأفعال والأقوال. قال: ومن الشرك به سبحانه الشرك في اللفظ كالحلف بغيره. طبعا هذه كلها ستأتينا. ومن ذلك قول القائل المخلوق: ما شاء الله وشئت، ومتوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض. أو يقول: والله وحياة فلان. أو يقول: نذرا لله ولفلان. أو أنا تائب لله ولفلان. أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك. هذا كله شرك الألفاظ. أما الشرك في الإرادات والنيات فهذا البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. من أراد بعمله غير وجه الله، ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه، فقد أشرك في نيته وإرادته. نعود إلى الباب حتى نختمه نخرج. النص الأول قال الله تعالى، الآن نريد من الأخوان تحركوا معنا. الآن كل نص أريد من الإخوة يخوفون من خلال هذا النص من الشرك، بحيث يسمع الإنسان هذا النص فيزداد خوفه من الشرك. أنا سأتلو عليكم النص وأنتم يعني سريعا تستخرجوا كيف أن هذا النص مخوف من الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من يعني أعطونا هذا النص كيف يخوف الإنسان من الشرك؟
طيب وجه التخويف في الآية أن الله يغفر كل الذنوب عدا الشرك، فهذا وجه للتخويف أنها أمر غير مكفور أبدا
أبدا. فمن لقي الله مشركا فإن الله لا يغفر له. خاف الإنسان ولا لا؟ لو لقي الإنسان ربه وقد سرق، لقي الإنسان ربه وقد اغتاب وقد نم وقد زنى وقد فعل الكبائر، فإن الله قد يغفر له ذلك. لكن لو لقيه وهو من أهل قيام الليل والجهاد في سبيل الله والصدقات ونحو ذلك، لكن لقيه مشرك، فإن الله لا يغفر له شركا ويدخله ناره. شيء مخيف ولا لا؟ مخيف. هذا الأمر يوجب للإنسان شدة الخوف من الشرك، لأن الله قد أخبر أنه لا يغفره لمن لقيه به. وأما ما دون ذلك دون الشرك فقد يغفره الله لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النص الثاني والإخوة عندكم، قال تعالى على لسان الخليل عليه السلام أن إبراهيم كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الآية إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كيف هذه الآية توجب لنا شدة الخوف من الشرك؟
تفضل. أن إبراهيم عليه السلام برغم المكافآت اللي في الآيات السابقة أنه يدعي دعوته الخالصة بأن ربي يجنب عبادة الأصنام.
يا سلام، جزاك الله خير. إذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، إمام الموحدين، الذي كسر الأصنام بيده والذي جادل المشركين بأنواع الجدال، يخاف من الشرك على نفسه وعلى بنيه، ويدعو الله ويلح على الله يا الله جنبني الشرك. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك فنحن من باب أولى. النص الذي بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. كيف هذا النص يوجب لنا شدة الخوف من الشرك؟ كيف هذا النص يوجب لنا شدة الخوف من الشرك؟ أخوف ما أخاف عليكم.
وجه التخويف النص أخوف ما أخاف عليكم، أي أخوف ما يخافه النبي على أمته هو الشرك الأصغر.
نعم، فإذا كان الشرك الأصغر مخيف على الصحابة فكيف علينا نحن؟ وإذا كان الشرك الأصغر مخيف فكيف بالأكبر؟ فالشرك الشرك الأصغر مخيف ويخافه صلى الله عليه وسلم على صحابته، فنحن يشتد خوفنا من الشرك من باب أولى. الشرك الأصغر يخافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فنحن من باب أولى أن نخافه على أنفسنا. نعم. طيب خذوا النص هذا الأخوان عندكم، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. كيف هذا النص يجب لنا شدة الخوف من الشرك؟
يدخل النار مهما كان عنده من العمل.
نعم، أن المشرك مصيره إلى النار، والمشرك إذا دخل النار لا يخرج منه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحديث الأخير، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. كيف يوجب لنا هذا النص شدة الخوف من الشرك؟
وجه التخويف في هذا النص كون أن مناط الأمر هو التوحيد والشرك،
فإن كان موحد غير مشرك دخل الجنة، وإن كان مشرك دخل النار.
نعم، ولا يخرج منه. فالمشرك محكوم عليه بنار جهنم ويدخل فيها ولا يخرج منها. هذا يجيب شدة الخوف، من مات على الشرك فهو من أهل النار. نختم هذا الباب ببيان حكم الشرك الأكبر. ما حكم الشرك الأكبر؟ أول حكم في الشرك الأكبر أنه يخرج من الملة، وصاحبه حلال الدم والمال. قال الله عز وجل، طبعا هذا في أثناء الحرب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا أي من هذا الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الآية الأخرى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فالمشرك ليس أخا لنا في الدين، والمشرك خارج من ملة الإسلام، والمشرك في أثناء الحرب حلال الدم والمال. الشرك الأكبر يحبط جميع العمل مهما كان العمل، وإن كان هذا العمل جهادا في سبيل الله، قيام ليل، صدقات. إذا الإنسان أشرك بالله ومات مشركا الشرك الأكبر فقد حبط عمله. قال الله بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام وتلك حجتنا، بعد أن ذكر 18 نبيا ماذا يقول؟ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، فحاشاهم عن ذلك، لكن لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه إن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من تاب فالله يغفر له مهما كان ذنبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى لو كانت شرك، حتى لو كان شرك إذا تاب الإنسان منه. إذن إذا تاب الإنسان يغفر له ولو كان مشركا. بل الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال الله لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إن تاب المشرك قبل الموت فإن الله يتوب عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. صاحب الشرك الأكبر في الآخرة خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار. المسائل في هذا الباب: الخوف من الشرك، واضح النصوص أنها مخيفة، أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك الأصغر، أنه أخوف ما يخاف منه، يخاف منه على الصالحين. قرب الجنة والنار، الجنة قريبة من الموحد والنار قريبة من المشرك. الجمع بين قربهما في حديث واحد، أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن ضللن كثيرا من الناس، فيه تفسير لا إله إلا الله وهي عبادة الله وحده لا شريك له، فضيلة من سلم من الشرك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. سلام. تأخذان؟ أي، هلأ ما